يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكروا. بعد أن ذكر ربنا تبارك وتعالى الطهارة بالماء من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، ذكر ربنا عز وجل الطهارة بالصعيد من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، فلا فرق في الصفة. فلم تجدوا ماء فتيمموا، أصل التيمم هو القصد، تقول تيممت جهة كذا أي قصد جهة كذا. أما في الشارع فهو أخص من ذلك، وهو قصد الصعيد لمسح الوجه والكفين، فالتيمم هو مسح الوجه والكفين بالصعيد. فتيمموا، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. الذين تيمموا قال صعيدا طيبا، كلمة صعيد، الصعيد في كلام العرب ما على وجه الأرض، وأهل اللغة مجمعون على أن ما على ظهر الأرض من جنسها يسمى صعيدا. ولما قل من جنسها لنخرج ما ليس من جنس الأرض كالفرش مثلا، فكل ما على ظهر الأرض من جنسها يسمى صعيدا عند العرب، سواء كان رملا أو ترابا أو طينا أو حجرا أو ملحا أو غير ذلك، رطبا أو يابسا، فتصبح صعيدا زلقا. قال صعيدا ثم قال زلق، والزلق لا يكون لفيه المترطب بالماء، الطين أو التراب إذا كان فيه ماء، أو الطين أخص إذا كان فيه ماء يكون زلق. فعلى هذا أصح القولين أن الذي يتيمم فيه كل ما على ظهر الأرض من جنسها، لأن الآية تقول صعيد، والصعيد كل ما على ظهر الأرض. أيضا مما يدل على ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وفيه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وجعلت لي الأرض، وكلمة الأرض هنا استغراقية، يعني كل الأرض، مسجدا نصلي فيها. أيضا وجعلت لي كل الأرض طهورا نتطهر فيها، فيكون حديث جابر كالآية، كل ما على ظهر الأرض من جنسها نتيمم به. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسافر ويقطع المسافات الطويلة، أحيانا يمر برمال، يعني رمال حمراء ليس فيها غبار، وأحيانا ربما يمر بغير ذلك بحجر أو غيره، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينقل معه تراب لأجل يتيمم. هذا يدل على أن كل ما على ظهر الأرض من جنسها. مر بنا في الدرس الماضي حديث ابن جهيل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أتى الحائط فمسح به يديه فرد عليه السلام. والحائط جدار، الجدار غالبا يبنى إما من الطين وإما من الحجارة، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحائط. وعلى هذا أحيانا الشخص حينما يكون في المستشفى قد لا يجد ترابا أو رملا يتيمم به، ولا يوجد عنده من يجد له هذا التراب أو هذا الرمل، ما الحكم؟ يظهر الله أنه يمسح على الحائط أو على الأرض، وغالبا الحائط لا يخلو من غبار، فيتيمم عليه والله أعلم. فتيمموا صعيدا طيبا، معنى كلمة طيبا على ما ذكرته قبل قليل أي طاهرا، فكما أنه يشترط في الماء الطهارة فكذلك يشترط في الصعيد الطهارة. وأيضا يدخل في باب الطيب أي الحلال، فلا يتيمم من مكان مسروق أو مرصوب. بعض أهل العلم يشترط أن يكون التراب له غبار، بمعنى يقول لا تتيمم إلا من تراب الزرع، تراب الزرع الذي يكون له غبار، ويقول طيبا هنا أي له غبار يزرع فيه، يستدل بقول ربنا تبارك وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. وأيضا من أدلتهم حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. والصحيح كما ذكرته أما قول النبي صلى الله عليه وسلم تربتها، هذا عند الأصوليين ذكر بعض أفراد العام، لأن التراب هو بعض أفراد العام، والمقصود بالعام أي بعض أفراد الصعيد. والقاعدة الأصولية أن ذكر بعض أفراد العام وهو التراب في حديث حذيفة، ذكر بعض أفراد العام بحكم وهو التيمم بحكم يوافق العام يوافق فتيمم صعيدا لا يقتضي التخصيص. إذن حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التراب في حديث حذيفة هذا لا يدل على التخصيص، لماذا؟ لأنه ذكر بعض أفراد العام وهو التراب، فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. صعيدا طيبا فعلى هذا يكون طيبا أي حلالا طاهرا. فامسحوا بوجوهكم، هذه معطوفة على ما قبله، فتيمموا فامسحوا، ما هو التيمم؟ نمسح. فامسحوا، الأصل المسح هو إمرار اليد على الحائل، هذا هو أصل المسح. فامسحوا بوجوهكم، الباء هنا والله أعلم للإلصاق، تكون الباء للإلصاق، أي أمس امسحوا حالة كونكم ملصقين اليد بالوجه وأيضا اليد باليد وبالكف. فامسحوا بوجوهكم، وتقدم كلام على تعريف الوجه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. في آية الوضوء قال إلى المرافق، وهنا قال وأيديكم، لم يذكر المرافق. وإذا ذكرت اليد في كتاب ربنا تبارك وتعالى غير مقيدة فيقصد بها الكفان والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، المقصود الكفان كما في هذه الآية. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما صفة الآية ذكرت أن نبدأ بمسح الوجه ثم بعد ذلك اليد، لكن كما تعلم أن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، هذا الأصل، العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، لكن أيضا السنة دلت على نحو ما دلت عليه الآية. في حديث عمار رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وفيه قصة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول هكذا، فضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما. حينما قال نفخ فيهما هذا مما يدل على عدم اشتراط إصابة الغبار، ولو كان لابد من الغبار والله أعلم أو بقايا تعلق في اليدين لما نفخ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال إنما يكفيك أن تقول هكذا، فضرب بيده الأرض فمسح وجهه ويديه الشمال باليمين. إذن على هذا لم يقال تضرب لأجل موافقة النص، وإلا لو وضع يديه على الأرض أجزع ذلك. فيمسح الوجه على ما مر في تعريف الوجه، ويمسح اليدين اليمنى باليمنى وظهر كف اليمنى باليسرى وظهر كف اليسرى باليمنى. ولما يقول ربنا تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لو أن الشخص المتيمم مسح مرة واحدة يصدق عليه أن امتثل الأمر، فنأخذ من ذلك فائدة وهي أن الواجب ضربة واحدة يمسح فيها الوجه والكفة، دلت على ذلك الآية، لأن كان لو يشترط عدد لابد أن يذكر العدد، ولما لم يذكر دل على عدم اشتراط العدد. الأمر الثاني، دلت السنة كما ذكرت قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه في رواية لمسلم ضربة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يعلم عمار رضي الله تعالى عنه التيمم ضرب ضربة واحدة. طيب كيف نصنع بحديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين؟ أهل العلم لهم توجيها، بعضهم يقول هذا على سبيل الاستحباب، وهذا من يرى صحة الحديث، فيقول إن ضربت ضربة للوجه وضربة الكفين هذا حسن، وإن ضربت ضربة واحدة للوجه والكفين هذا مجزي. والقول الثاني أن ذكر الضربتين لا تصح، وهذا هو الصحيح، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التيمم إلا ضربة واحدة. الأحاديث الواردة في أكثر من ضربة للتيمم لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة ضربة واحدة يمسح بها الوجه والكفان. نتأمل الآية، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الياء ساكنة وأيديكم. أما في الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ففتح الياء. لماذا في آية الوضوء في الأيدي فتحنا وفي التيمم سكننا؟ لماذا سكننا أيدي في التيمم وفتحنا في الوضوء؟ الاسم المعتل الآخر بالياء، أيدي اسم المعتل الآخر بالياء، والاسم المعتل الآخر بالياء تظهر عليه الفتحة وتقدر الضمة والكسرة، فلما أيدي معطوفة على وجوهكم وهي منصوبة وجوه ظهرت الفتحة في أيديكم، أما وأيديكم معطوفة على وجوه ووجوه مجرور والكسرة لا تظهر على أيدي فسكننا. إذن هذا هو الفرق، فتحنا لأنه معطوف على المنصوب، والمعتل الآخر بالياء ويسميها النحات المنقوص تظهر عليه الفتحة وتقدر الضمة والكسرة، فلذلك قدرنا الكسرة وسكننا أيدي لأنه معطوف على مجرور. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، كلمة ما نافية، يريد وفيه إثبات الإرادة لربنا تبارك وتعالى، والإرادة في هذا هي إرادة شرعية، الإرادة إرادتان، إرادة شرعية كما في هذه الآية، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، رب عز وجل يخبر أنه لا يريد الحرج. أليس بعض الآدميين يوقع الحرج على نفسه؟ بلى، وهذه الإرادة الكونية القدرية. عندنا إرادة ربنا تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية يعني أراده دينا وشرعا، أراد الله عز وجل في دينه وشرعه لنا ألا نقع في الحرج، وهذا قد يحصل وقد لا يحصل، الإرادة الدينية الشرعية قد تحصل وقد لا تحصل. أما الإرادة الثانية وهي الإرادة الكونية القدرية، هذه لا بد أن تحصل، بمعنى تكون مقابل القضاء والقدر والكتابة، فتكون أي شاء ذلك. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، كلمة من حرف جر زائد، ونقول صلة كما يعبر به البعض، وإلا تقدير كلام من غير ذكر حرف الجر الزائد ما يريد الله ليجعل عليكم حرجا، الكلام مستقيم، لكن دخلت علي من هنا لتأكيد نفي كل أنواع الحرج، إذا لما نقول حرف جر زائد ليست لغوا، لها فائدة بلاغية تفيد معنى، لكن نقول زائدة يستقيم الكلام من غير ذكرها. وحينما قال حرج نكرة في سياق النفي، معنى النفي لأنه ما يريد ما نافية، والنكرة في سياق النفي تعم. إذا نفى ربنا تبارك وتعالى كل أنواع الحرج، فالحرج مرفوع من أصله، يعني أصل الدين ليس في حرج، وإذا وجد حرج شرحت الرخصة والتخفيف لأجل الرافع الحرج. ونأخذ من ذلك فائدة، خطأ البعض حينما يشق على نفسه يظن أنه يؤجر بهذا التعب، كيف يأجرنا ربنا عز وجل على أمر لا يريده؟ وهنا يأتي سؤال، متى نثاب على الحرج والمشقة؟ لا نثاب على الحرج والمشقة إلا إذا كانت العبادة لا تأتي إلا بهذا الحرج، فنثاب عليها من باب الوسائل. أما إذا كانت العبادة تأتي من غير الحرج وقصدنا الحرج، لا نجر على هذا الحرج. لماذا لا نجر؟ لأن العزيز لا يريده، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فكيف يثيبنا رب تبارك على أمر لا يريده ولم يشرعه لنا؟ مثلا حينما نكون في البر وليس عندنا ما ندفي به الماء، نتوضى بماء بارد نؤجر، كما في حديث أبي هريرة في مسلم، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على مكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. قال إسباغ الوضوء على مكاره يرفع الدرجات ويحط الخطايا، لكن لو كان عندنا ماء حار ما نتوضى بماء بارد في الشتاء لأجل الأجر، لا نثاب عليه. لماذا؟ لأن عز وجل يريد بنا اليسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن هذا هو الضابط في الأجر على المشقة، لا نوجر على المشقة إلا إذا كانت العبادة لا تأتي إلا بهذا التعب، فنوجر لأن هذا التعب من باب الوسائل وليس مقصودا لنافيه. ولما قل من باب الوسائل لأن العبادة لا تأتي إلا به، لا يمكن أن نأتي بهذه العبادة إلا به، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. والإرادة أيضا هنا إرادة شرعية، ليطهركم، اللام لام التعليل، وهل هي التي نصبت يطهركم؟ يطهر منصوب، هل لام التعليل هي نصبت أو منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل؟ ما حصل بين النحاة، والذي أرتضيه في باب النحو التيسير، فنقول ليطهركم منصوب بلام التعليل، ولسنا بحاجة إلى أن نقدر أن مضمر جوازا بعد لام التعليل. والمسألة مسائل الخلاف عند النحاة، وإن كان الجمهور يرون أنه منصوب بأن مضمر بعد لام التعليل. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى ليطهركم، نأخذ من ذلك فائدة، نسبة الفعل للمشرع، نحن الذين نتطهر، فنسب ربنا تبارك وتعالى الفعل له لأنه المشرع. وأيضا نأخذ منه فائدة أن أفعال المخلوقين مخلوقة للخالق، نحن لنا خلق وإيجاد، لكن هذا الخلق وهذا الإيجاد وهذه الإرادة أيضا هي مخلوقة للخالق. إذن أفعالنا نأتي بها بقدرة وإرادة، لكن هذه القدرة وهذه الإرادة أيضا هي مخلوقة. ليطهركم، ونأخذ من ذلك فائدة، وهي أن التيمم مطهر، يرفع الحدث وليس مبيح. أهل العلم في التيمم طائفتان، طائفة يرون أن التيمم مبيح للعبادة، يقول يبيح لك أن تصلي لكنه لا يطهرك، بمعنى أن الحدث لا يرتفع بالتيمم. والقول الثاني أن التيمم رافع للحدث، وهذا هو الصحيح، أن التيمم رافع للحدث. لماذا؟ لأن العز قال ليطهركم، فأخبر ربنا تبارك وتعالى أننا بالتيمم نتطهر. الأمر الثاني كما ذكرت قبل قليل في حديث جابر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور هو المطهر، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في السنن في ماء البحر قال هو الطهور ماؤه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأرض طهور وأن ماء البحر طهور، فماء البحر يرفع الحدث فكذلك التيمم يرفع الحدث، والله أعلم. لكن الفرق بين التطهر بالتيمم وبالماء أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى وجود الماء. دليله ما ذكرته قبل قليل في حديث عمران بن حصين في قصة الرجل حينما أتي بالماء قال أثرغوا على نفسك، وأيضا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في السنن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصعيد طهور في رواية وضوء أي حكم الماء لأن وضوء ما يتوضأ به. يأتي سؤال، هل هناك فرق بين قول مبيح وبين أنه رافع للحدث رفعا مؤقتا؟ نعم، بمعنى الخلاف ليس خلافا لفظيا ليس له ثمر، له ثمرة. من يرى أن التيمم مبيح يقول شرع للحاجة والحاجة تقدر بقدرها، على هذا إذا أحدثنا وليس عندنا ماء لا نتيمم مثلا للظهر إلا إذا أذن الظهر، لو تيممنا قبل الظهر لا نصلي الظهر، لا بد أن نتيمم مرة ثانية. إذا أذن العصر ولم نحدث يقول لا بد من التيمم مرة ثانية، لأنه عبادة مؤقتة بوقت وحاجة فتفسد هذه العبادة بخروج الوقت. أما من يرى أنه مطهر فيقول تتيمم قبل دخول الوقت وبعد دخول الوقت وتصلي بالتيمم أكثر من صلاة فرضا كانت أو نفلا ما لم تنتقض طهارتك أو تجد الماء. فالصحيح أن التيمم بدل عن الماء، والقاعدة أن البدل له حكم المبدل، لكنه إذا وجد الأصل وهو الماء يبطل الفرع وهو التيمم، فالتيمم هو فرع عن الماء وليس هو الأصل. وليتم نعمته عليكم، وحينما قال ربنا تبارك وتعالى وليتم نعمته عليكم أي نأخذ من ذلك فائدة، أن الله عز وجل أتم لنا الدين وأتممت عليكم نعمتي، ونأخذ منه فائدة. خطأ البعض، البعض منا في باب الدعاء يقول أدام الله عليك، نقول لا، الدوام لن يكون، إنما نقول أتم الله عليك النعمة، أتم الله عليك الصحة ونحو ذلك. إذن من الاعتداء في الدعاء حينما يقول بعضنا أدام الله عليك، نقول لا، أتم الله عليك، وهو الذي أتى في كتاب ربنا تبارك وتعالى، وتمام الشيء هو كماله. وليتم نعمته، وكلمة نعمة عامة، يتم عليكم كل النعم، نعمة عامة من ألفاظ العموم. كيف عرفنا أن نعمة من ألفاظ العموم؟ تدخل فيها كل النعم، نعمة من ألفاظ العموم، نعمة مفرد فهي نكرة أضيفت إلى الضمير الهاء، والنكرة إذا أضيفت إلى الضمير تفيد العموم، نكرة مفردة أضيفت إلى الضمير أفادت العموم، لعلكم تشكرون. ونأخذ منه فائدة وهي شكر الله عز وجل على نعمه وعلى رخصه، فلما ربنا عز وجل يأمرنا أن نشكره على نعمه وعلى رخصه فعلى هذا نأتي بهذه الرخص ولا نتحرج حينما نأتي بها. البعض قد يأتي بالرخصة لكنه يتحرج حينما يأتي هذه الرخصة، يقول من نعمة الله عز وجل عليك أن تشكره على هذه الرخصة وتفرح بها ولا تتحرج. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. نأخذ ما لم يمر بنا في آيات المائدة. يا أيها الذين آمنوا، مر بنا أن الذين اسم موصول من ألفاظ العموم، وهو خطاب للرجال ويدخل فيه النساء، وأيضا حينما قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين في هذه الآية والتي قبلها، هل المقصود أن الخطاب خاص بالمؤمنين بمعنى الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؟ نقول لا، الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصول الشريعة بالاعتقاد. قالوا ما سلكهم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. التكذيب بيوم الدين هذا من اعتقاد، كفروا به وكذبوا به. أما الخوض مع الخائضين وعدم إطعام المسكين هذه من الفروع، فاستحقوا دخول النار بسبب الفروع والأصول. فنقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن ربنا عز وجل في هذه الآية والتي قبلها حينما يذكر المؤمنين، لأنه هو الذين يمتثلون، وأيضا ربنا عز وجل ذكر المؤمنين ودخلت فيه المؤمنات، فكذلك يدخل فيه غير المؤمنين. لكن نقول الكافر مخاطب بالفروع، لكن قبل ذلك مخاطب بأصل الإيمان، مثل المسلم، المسلم مخاطب بالصلاة لكنه مخاطب بما لا تصح صلاة إلا به، وهو الطهارة، فإذا تطهر صلى، فكذلك كافر مخاطب بالفروع لكنه مخاطب بما لا تصح العبادة إلا به، وهو الإيمان، فيؤمن ثم يتقرب إلى الله عز وجل بالفروع. لا تقربوا ناهية، وعرفنا أنها ناهية لأن الفعل جزم بعدها وعلامة جزم حلت النون، لو كانت نافية أصبح الفعل لا تقربون ثبتت النون، فلما حذفت النون عرفنا أنها ناهية. والأصل في النهي التحريم، لا تقربوا الصلاة. المفسرون اختلفوا في المراد بالصلاة، قيل المقصود به لا تقربوا الصلاة أي لا تؤدوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعضهم قال لا تقربوا أماكن الصلاة، فهناك محذوف تقرير أماكن الصلاة وهي المساجد، لا تقربوا أماكن الصلاة. إذا تأملنا الآية نقول الأصل هو عدم التقدير والأصل عدم الحذف، هذا الأصل، فنقول الأصل لا تقربوا الصلاة يعني لا تصلوا وأنتم سكارى، لكن لو نظرنا إلى بقية الآية دل على أن أماكن الصلاة أيضا مقصودة. الله عز وجل قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، وعابر السبيل هو المجتاز على الصحيح وليس المسافر كما سور بنا، والذي يجتاز يجتاز في أي شيء؟ يجتاز في الصلاة أو في أماكن الصلاة وهي المساجد؟ المساجد. فليقول والله أعلم أن الآية يدخل فيها أمران، الأمر الأول النهي عن قربان الصلاة أي عن أداء الصلاة وهو سكرى، الأمر الثاني النهي عن قربان أماكن الصلاة وهو سكرى. فتقدير الكلام يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد مصلين وأنتم سكارى، فيكون النهي يدخل فيه أمران، النهي عن قربان المساجد والنهي عن أيضا الصلاة حال السكر. وكما هو معلوم الحذف في كتاب ربنا تبارك وتعالى له نظائر، من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا، واسأل القرية تقدير كلام الله لم، واسأل أهل القرية، فكان هناك حذف حدث أهل القرية، وقاعدة عند النحاة أن المضاف يحذف ويقام المضاف إليه مقامة، هذا تقدير الآية والله أعلم. وأنتم سكارى، كلمة الواو حرف الواو هذه تسمى واو الحال، أي لا تقربوا الصلاة حالة كونكم سكارى، فأنتم سكارى مبتدأ وخبر، الجملة وأنتم سكارى هذه جملة حالية، يعني لا تقربوا الصلاة حالة كونكم سكارى، سكارى جمع سكرى، قال حتى تعلموا ما تقولون، لا بد أن نعلم ما يتعاطاه الآدميون ويغير العقل ثلاثة أنواع. نوع يغير العقل على سبيل اللذة والطرب، بمعنى أن من يأخذه يشعر بشيء من الفرح والسرور نحو ذلك، هذا هو الخمر. ولما أقول هو الخمر عام، سواء وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو استجد، سواء كان يتعاطى عن طريق التدخين أو عن طريق الحقن بالأوردة أو عن طريق الشرب أو عن طريق الأكل، وما استجد الآن من المخدرات هو داخل في باب الخمر. ما الدليل على أن ما استجد من المخدرات داخل في باب الخمر؟ ما رواه مسلم عن ابن عمر رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن هذه قاعدة، كل ما يتعاطاه الناس لأجل الشعور باللذة والطرب هذا يسمى في لسان الشارع خمرا. إذن خمر ليس متعلق فقط بما يشرب، كل المخدرات التي استجدت والتي ستستجد هي داخلة في باب الخمر. هذا النوع الأول الخمر. النوع الثاني ما يغطي العقل ويفقد الشخص الحواس لكن ليس على سبيل اللذة والطرب، يسميه أهل العلم المرقد، يعني المنوم المغيب العقل، وهذا يجوز للحاجة كالبنج. البنج داخل في باب المرقدات، وبعض الحبوب المنومة التي يحتاجها أحيانا المريض، أو بعض الإبر التي يحتاجها المريض لأجل أن يتخلص من شدة الآلام أو لأمر من الأمور يراه الطبيب، تدخل في باب المرقدات فهي جائزة للحاجة. النوع الثالث يسمونه مفسد العقل، يبقى معه شيء من عقله لكن كل عقل فاسد، لا يشعر بشيء من اللذة لكنه فاقد الإدراك، لا يدرك إدراكا تاما، فليس مرقدا وليس خمرا. ليس مرقدا لأنه ما فقد الحواس كلها، وليس خمرا لأنه لم يشعر باللذة والطرب. والمقصود بالآية وأنتم سكارى، هذا هو السكران. من هو السكران؟ بينه ربنا تبارك وتعالى، هو الذي لا يعلم ما يقول. إذا كان لا يعلم ما يقول فهو سكران، إذا كان يعلم ما يقول فهو ليس بسكران. إذن المخلط سكران، إذا أفاق بدأ يدرك ما يقول هذا ليس بسكران. وربنا عز وجل ذكر القول، لأن الآية وردت بسبب، روى عبد بن حميد والترمذي وغيرهم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا كان في أول الإسلام قبل تحريم الخمر، شربوا فصلى بهم، قيل في بعض الروايات أنه علي رضي الله تعالى عنه، في بعضها أنه عبد الرحمن بن عوف، فخلط في سورة الكافرون فنزلت هذه الآية. إذن صلى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم سكارى فخلطوا في سورة الكافرون فنزلت هذه الآية، فكانوا بعد ذلك يشربون بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العشاء. ذكر القول كذلك الفعل، أحيانا السكران لا يميز بين الأشياء، مثلا لا يميز بين نعله ونعل غيره كما ذكر الشافعي رحمه وتعالى. فهذا هو الصحيح في تعريف السكران. لما يقول الصحيح، لأن بعض العلم يقول السكران هو الذي لا يفرق بين السماء والأرض ولا بين الرجل والمرأة، هذا هو السكران. والصحيح أنه إذا وصل لهذه الحالة أنه كان أسوأ من حال السكران وأسوأ من حال المجنون. المجنون يفرق بين السماء والأرض وبين الرجل والمرأة. حتى تعلموا ما تقولون، حتى هنا غائية، والنحاة يرون أن تعلموا فعل مفعل خمسة منصوب بأن مضمرة جوازا بعد حتى، وعلامة النصب حذف النون، أصلها تعلمون، فلما دخلت حتى نصب الفعل وعلامة النصب حتى النون لأن مفعال الخمسة. وبعض النحاة يرى أن حتى هي الناصبة، كما ذكرت قبل قليل، التيسير في باب النحو لا بأس. حتى تعلموا ما تقولون، لابد أن نعلم أن السكران له ثلاث أحوال. الحالة الأولى في بدء سكره، أول ما يسكر، وهذه يسميها أهل العلم حال النشوة، معه عقله لكن يشعر بشيء من اللذة والطرب، هذا مكلف بإجماع أهل العلم ويعتد بأقواله وأفعاله. إذن في بدء الشرب حينما يعلم ما يقول مكلف بالإجماع. الثانية إذا سقط مغشيا عليه أصبح كالمجنون لا يدرك الأرض من السماء، هذا غير مكلف بالإجماع. إذا كان لا يدرك شيئا أبدا أصبح كالمجنون بل أشد من المجنون، هذا غير مكلف بالإجماع فلا يعتد بأقواله وأفعاله. الحالة الثالثة التي هي محل خلاف بين العلم، إذا كان معه عقله لكنه لا يستطيع أن يتحكم بنفسه تحكما تاما، هل يعتد بأقواله وأفعاله أو لا؟ من المسائل المشهورة في هذا الباب والخلاف من لدن الصحابة وهي طلاق السكران، ولما قلت طلاق السكران أي في الحالة الثالثة ذكرتها، ليس في أول النشوة وليس تأثرا تاما بحيث أنه أصبح كالمجنون أو أسوأ من المجنون. إذا كان معه عقله لكن لا يتحكم في نفسه تحكما تاما، هل يعتد بأقواله ومن ذلك طلاقه؟ محل خلاف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عمر رضي الله تعالى عنه ومعاوية يريان وقوع طلاق السكران، وعثمان رضي الله تعالى عنه يرى عدم طلاق السكران، أن السكران لا يقع طلاقه، وهو الذي يترجح لي أن طلاق السكران لا يقع. من يرى أن طلاق السكران يقع يستدل بهذه الآية، ومن يرى أن طلاق السكران لا يقع يستدل أيضا بهذه الآية. كيف نستدل بهذه الآية على وقوع طلاق السكران، وكيف نستدل بهذه الآية على عدم وقوع طلاق السكران؟ الشيخ رحمه الله تعالى صديق حسن خان في نيل المرام ذكر وجه الاستدلال وإن كان لم يبينه بيانا تاما، فلعلي أجعل هذا واجب. ما وجه الاستدلال من هذه الآية على أن طلاق السكران يقع، وما وجه الاستدلال من هذه الآية على أن طلاق السكران لا يقع؟ إذن يكون هذا واجب اختياري. السكران في أقواله وأفعاله لا يترتب عليه حكم، لكن فيما يتعلق بالناس، مثلا لو قتل، لو أفسد، كسر، أحرق، هذا عند الأصوليين ليس من خطاب التكليف، هذا يسمونه من خطاب الوضع. فالمجنون وهو غير مكلف لو مثلا كسر زجاج سيارة، ما نقول هذا غير مكلف، نقول هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، فيجب عليه الضمان، يجب على وليه الضمان. إذا السكران إذا أتلف يجب عليه الضمان، لأن هذا ليس من خطاب التكليف، الكلام في خطاب التكليف، أما خطاب الوضع فلا. ولا جنبا، قل ولا جنبا أي لا تقربوا الصلاة إذا كنتم مجنبين، قال إلا، هذه استثناء، إلا عابري سبيل، قال ولا تقربوا الصلاة يعني لا تصلوا وأنتم مجنبين إلا إذا إلا عابري سبيل، قيل معنى عابري سبيل يعني مسافرين، لكن يشكل على ذلك أن الله عز وجل ذكر السفر بعده. وأيضا التيمم مشروع لفاقد الماء سواء كان في الحضر أو في السفر، إذن من قال عابري سبيل المقصود به المسافر نقول ليس بصحيح لأمرين، لأن الله ذكر بعد ذلك المسافر. الأمر الثاني التيمم ليس رخصة خاصة بالمسافر، يتيمم المسافر والمقيم كما مر بنا. إذن ولا جنبا لا تصلي مجنبين، أو لا تقربوا أماكن الصلاة، نقول لا تقربوا أماكن الصلاة أي لا تدخلوا المساجد وأنتم مجنبون، إلا عابر سبيل. إذن الآية دلت على حرمة دخول المسجد والبقاء في المسجد إذا كان مجنبا. المقصود بعابر سبيل أي مار تدخل من باب وتخرج من الباب الآخر، ونأخذ منه فائدة جواز المرور في المسجد للحاجة. أصل كانت عابر سبيل أصلها عابرين فحذفت النون لأجل الإضافة، إذن أصلها عابرين بالنون، حذفنا النون لأجل الإضافة، لأن جمع المذكر السالم إذا أضيف حذفنا النون، كما أن نحذف التنوين في المفرد إذا أضفنا. عابر سبيل أي إلا متجاذين، فيكون السبيل هنا الطريق وليس المقصود به السفر. قال حتى تغتسلوا، إذن الشخص يحرم عليه أن يجلس في المسجد وهو جنب إلا إذا اغتسل. أفادت الآية أن الشخص يحرم عليه أن يجلس في المسجد ويمكث في المسجد وهو جنب إلا إذا اغتسل. لكن صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الواحد منهم يتوضأ وهو جنب ويجلس، ومعلوم أن الوضوء يخفف الجنابة، في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتوضأ ثم ينام وهو جنب، فالوضوء فيه تطهير لبعض الحدث الأكبر. روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا. إذن يقال يحرم على الشخص أن يبقى في المسجد وهو مجنب، لكن إذا توضأ له الجلوس لفعل الصحابة، ولأن أيضا الوضوء يخفف الحدث. نافل حكم بقاء الحائض في المسجد، هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟ جمهور أهل العلم على المنع. ما هو دليلهم؟ دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالوا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم تطوف بالبيت لأجل أنه يحرم عليها الدخول في المسجد، وحديثها في الصحيحين. إذن هذا هو الدليل الأول. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن الطواف لأجل أن الطهارة من الحيض شرط لصحة الطواف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الصفية أحابستنا هي، لا نستطيع أن ننفر لأنها لم تطل طواف الإفاضة. أيضا يستدلون بحديث من عطية الصحيحين في إخراج الحيض، قال ويعتزلن الحيض المصلى، يعتزلن الحيض المصلى. قالوا مصلى العيد مسجد، فإذا منعت الحائض من مصلى العيد من باب أولى منعت من دخول المسجد. نقول الصحيح أن مصلى العيد ليس المسجد، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت أرض صحراء ليس محدودا، فالمرأة الحائض قد تجلس في هذا المكان في العيد الثاني، قد تزيد النساء ثم تجلس المصليات، لكن منعنا الحيض وطلبنا أن يكون خلف المصليات لأجل والله أعلم عدم قطع الصفوف. في حديث معطية لماذا أمرت الحيض أن يكون خلف النساء؟ حتى لا يقطعن الصفوف المصليات. أيضا هناك حديث صريح في المسألة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث أم سلمة لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ولو كان الحديث صحيحا لكان نصا في المسألة، لكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا الباب، يعني حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فإذا لم يصح حديث في النهي عن دخول الحائض المسجد، والأحاديث الصحيحة لا تدل على النهي، يقال نتمسك في الأصل، فالأصل الجواز، ولم يدل دليل خاص على نهي الحائض من دخول المسجد فنتمسك به. إضافة إلى ذلك حديث عائشة في صحيح البخاري في قصة المرأة، فيها الحديث فيه قصة، لكن الشاهد أن امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها خيمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النساء الحياء، ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر هذه المرأة أن تخرج إذا حاضت. فلو كان والله أعلم المرأة تنهى عن البقاء في المسجد لأجل الحيض لمنعت هذه المرأة حال الحيض والله أعلم. فلما لم ينقل أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها سبق مرة بنا، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، وهو في مسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليد لا تنال المسجد، فالفرج لا ينال المسجد، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحيض ليست في اليد، فيدل على جواز دخول الحائض المسجد وبقاء الحائض في المسجد. فالذي يترجح والله أعلم أن الحائض إذا أمنت التلويث يجوز لها أن تدخل، سواء دخلت المسجد الحرام أو دخلت بقية المساجد، والمسألة من مسائل الخلاف عند المتقدمين والمتأخرين، لكن هذا هو الذي يظهر لي والله أعلم. بقية الآية مر الكلام عليها، ناتي للآية التي بعدها ولعلي أنتهي من الآية على عجل إن شاء الله. يقول ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. لعل يمر بنا أول الآية، لكن قول ربنا تبارك وتعالى أن طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طاهر أي إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، طاهر بيتي للطائفين، فيه وجوب تطهير المكان الذي يصلى فيه، كما أن يجب الشخص أن يتطهر للصلاة من الحدث الأصغر والأكبر، أيضا يجب عليه أن يطهر المكان الذي يصلي فيه، فلا يصلي إلا في طاهر. أن طهر بيتي، على القول بأن التطهير هو تطهير حقيقي، أي طهره من الأنجاس. ومما يدل على ذلك أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيح في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدنوب من ماء فأهريق عليه. الآية التي بعدها: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويسألونك عن المحيض أي عن الحيض قل هو أذى، قوله هو أذى أذى حسي ومعنوي، أذى حسي فهو نجس، وأيضا تأذى منه المرأة اشمئزاز وغيره، أيضا أذى معنوي قد المرأة حال الحيض تصاب بإما مرض حسي أو مرض معنوي تتأثر نفسيا، وأيضا حال الجماع حال الحيض يحصل أيضا أذى. ونأخذ من ذلك قاعدة: الله عز وجل علق الأذى، فكل ما رأت المرأة الأذى فهو حيض، طالت المدة أو قصرت، تقدمت أو تأخرت. إذن العبرة بوجود دم الحيض، متى ما رأت المرأة الدم المعتاد هذا هو حيض تمتنع عن كل ما يحرم على الحائض، متى ما زال هذا الوصف ترجع إلى ما كانت عليه. فاعتزلوا النساء في المحيض، قوله فاعتزلوا النساء أي اعتزلوا وطأ النساء، إذن هناك محذوف يقدر فاعتزلوا وطأ النساء في المحيض، والمقصود الوطء في الفرج، فاعتزلوا وطأ النساء في الفرج حال الحيض. ما الدليل؟ الدليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الحائض، والحديث فيه قصة، قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء للنكاح، النكاح كناية عن الوقت في الفرج، هذا يدل على جواز معاشرة الحائض ما عدا الوقت في الفرج فهو المحرم حال الحيض. والمرأة الحائض فيما يتعلق بالتمتع بالحائض لها، المرأة لها ثلاث أحوال: الحائض ما فوق السرة وتحت الركبة يجوز التمتع حال الحيض بالإجماع، الفرج محرم بالإجماع حال الحيض، بقي ما بين السرة والركبة غير الفرج هذا محل خلاف. والصحيح الجواز إذا كان الشخص يعلم من نفسه أنه لا يقع في الأمر المحرم لما تقدم قبل قليل، اصنع كل شيء إلا النكاح، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع نساء كما في حديث عائشة وغيرها. فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن، المقصود بالقرب هو الوطف الفرج، حتى يطهرن أي حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن، إذا وجد ماء يغتسل، إذا لم يوجد ماء يتيمم. إذن متى تباح المعاشرة؟ شرطين: إذا انقطع الدم، وإذا تطهرت المرأة بالغسل أو بالتيمم إذا لم يوجد ماء. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، من هنا بمعنى في، أي فأتوهن في المكان الذي أمركم الله به، وهو موطن الزرع، نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيه إثبات المحبة للتائب والمتطهر. هذه أهم المسائل التي تتعلق بآيات الطهارة في هذا اليوم، أتيت بها على عجل حتى ننتهي إن شاء الله من آيات الطهارة، أتوقف عند هذا الحد.